بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الدرس. اقرأ وينبغي أن يعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهدي، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق إنما هو لتفريطه باتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. عامة من يضل في هذا الباب، يعني باب أصول الدين الذي نحن الآن نتكلم عنه، باب أصول الدين، أصل الدين، باب الاعتقاد. عامة من ضل فيه، ذكر الشيخ أنه لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، إما أن يقال لنقص العلم، يعني سبب الضلال عموما أو سبب الخطأ عموما في مسألة المسائل، لأحد أمرين: إما لنقص العلم أو للتقصير في بذل الوسع أو الجهد. إما لنقص العلم، واحد يكون علمه في هذه المسألة أو لم يصله علمه في هذه المسألة، أو ليس عنده علم في هذه المسألة، أو هو إنسان عنده الأدوات وعنده الآلات لكن لم يبذل الجهد المطلوب لوصول الحق، قصر، حصل عنده كسل، حصل عنده غفلة، حصل عنده تقصير، حصل عنده وهن وغفلة فلم يصل إلى المطلوب. هذا في عموما، في الخطأ عموما، في الخطأ عموما. ف فذكر الشيخ أن هنا في هذا الباب أيضا يضاف إليه التفريط فيما في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال فيما جاء به. طيب وترك النظر والاستدلال في ما جاء به واعتمد على أي شيء كما قلنا؟ اعتمد على بدائل أخرى، بدائل كما قلنا العقل، الهوى، الذوق، المعرفة، المكاشفات وغير ذلك، أهواء وآراء. يعني ترك النظر فيما جاء به النبي والرسول عليه الصلاة والسلام وذهب يبحث عن الحق في غيره، فكان هذا سبب الضلال. أما لو كان رجع واعتكف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأدمن النظر فيه لوصل إلى الحق، لوصل إلى الصواب. وقالوا بأن الغزالي في آخر حياته أبي حامد مات وعلى صدره صحيح الإمام البخاري، لأنه لم يكن من أهل الحديث ولم يكن من أهل الصناعة، ودخل في كلام المناطق والمتكلمين والفلاسفة، ودخل معهم في جدالات وخصومات ومهاترات وكتب، وألف تهافت الفلاسفة، وألف المظنون به حمد الله، وألف المظنون به على غير أهله، وألف المنقذ من الضلال، وألف أشياء عجيبة. وكان سبب في تأثر قطاع كبير جدا من أراضي المسلمين بعقيدة الأشاعرة بسببه، لأنه كان في المشرق، وجاء ابن تومر من بلاد المغرب محمد بن تومر، والتقى بالغزالي وأخذ عنه العقيدة الأشعرية وذهب ونشرها في تلك البلاد، بلاد المغرب التي كانت على عقيدة الإمام مالك، عقيدة المالكية. يعني الإمام مالك كان على عقيدة الأئمة، لذلك الأئمة الكبار من المالكية كابن عبد البر ونحوه هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل. فجاء محمد بن تومر من تلك البلدان وجلس مع الغزالي أبي حامد الغزالي صاحب الأحياء، وأخذ معه أخذ منه العقيدة الأشعرية، ثم رجع إلى بلاده بلاد المغرب ونشرها بالسيف، ونشرها بالسيف، وكان له أتباع وله سلطة في تلك البلاد، بلاد البربر التي هي الآن بلاد المغرب والجزائر ونحوها. وكان عنده أمير لقواته أو أمير لجيشه اسمه المهدي القيسي، فسفك من الدماء الكثير والكثير من أجل نشر هذه العقيدة في بلاد المغرب، من أجل نشر هذه العقيدة في بلاد المغرب في تلك المناطق. وهذا هو الواقع الآن، أن تلك المناطق أكثر من فيها إلا ما شاء الله ممن دخلهم أو ممن ثبتوا أو ممن دخلت عليهم عقيدة السنة الجماعة، أكثر منها من هناك على عقيدة الأشاعرة. نعم زوج الموحدين هو هذا، هو هذا. حتى الصوفي يقول أنه على التوحيد، حتى المعتزلة، حتى المعتزلة عندهم التوحيد أحد الأصول الخمسة، ويعني عندهم نهج الصفات. فكما يقول الأخ أن دولة هؤلاء ابن تومر كانت تسمى بدولة الموحدين، دولة الموحدين. نعم لأن التوحيد عندهم نفي الصفات، نفي الصفات. لماذا؟ لأن إثبات الصفات
عند هؤلاء وأولئك يعني مسألة يعني إثبات آلهة مع الله جل وعلا بما يسمونه تعدد القدماء. يعني ايه هو في دماغه لو اثبت صفة كذا وكذا 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 من الصفات الذاتية او الفعلية معناه اثبت قديما اخر مع الله جل وعلا, فهو يريد ان ينفي ان احدا يشارك الله جل وعلا في ازليته فينفي الصفات. فلذلك قال الجهم او ان الجهم يثبت له الوجود المطلق, الوجود المطلق بشرط الاطلاق. يعني ايه شرط الاطلاق؟ يعني وجودا ليس له صفة, يثبت وجودا لله جل وعلا ليس له اي وصف غير الوجود فقط, لانه لو اثبت له الصفات لأثبت هناك مشاركين الله جل وعلا في قدمه, وهذا الشرك. لذلك هم كما قال سموا أنفسهم بدولة الموحدين, لأن التوحيد عندهم ونفي الصفات, نفي الصفات. وعلى كل حال احنا دخلنا بسرعة, لكن هذه مسائل سنناقشها ان شاء الله بعد ذلك يعني شيئا فشيئا. لكن لا بأس, هم سموا انفسهم دولتهم دولة الموحدين, والتوحيد عندهم نفي الصفات كما هو التوحيد عند الجهم. طيب كنا نقول بان ابن تومر التقى بالغزالي وذهب بعقيدته تلك الى تلك البلاد وذكر هذه المأساة. الامام المقريزي صاحب الخطط النقريزية, كتاب في التاريخ وتواريخ الدول والملوك مثل البداية والنهاية, وذكر هذه المأساة وقال فلا يعلم الا الله جل وعلا كم سفك من الدماء وكم زهقت من الأرواح بسبب نشر هذه العقيدة التومرتية. يقول الشيخ ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق إنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. وقلنا انه اتبعوا اهواءهم او اراءهم او اتبعوا العقل وقدموه على النقل واتبعوا الذوق والوجد ونحو ذلك وترك النظر والاستدلال الموصل الى معرفته. قال فلما اعرضوا عن كتاب الله ضلوا, انظر هذه الكلمة, فلما اعرضوا عن كتاب الله ضلوا, وهذه قاعدة مضطردة, كل من أعرض عن كتاب الله ضل, ولو كان أعقل الناس ولو كان أذكى الناس ولو كان يعني هو العبقري في العالم, مهما ظن في نفسه أنه عبقري فذ أنه عبقري فذ, لكن ترك كتاب الله وأعرض عن كتاب الله فهو ضال. خذها قاعدة واجدل عليها. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس قال في هذه الكلمة العظيمة تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا, تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن هذا ضمان, ضمان من الله جل وعلا لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه. عندك مشكلة ابحث عنها في كتاب الله جل وعلا كائن ما كانت, أنت لا تستطيع, سل عنها أهل القرآن, سأل عنها أهل العلم, تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن أسعد الناس وأهنأ الناس أطوعهم للقرآن وأتبعهم للقرآن. ثم ذكر الحديث الذي رواه الترمذي حديث علي بن أبي طالب وهو مشهور بضعفه لأن فيه الحارث الأعور، لكن كلامه جميل وكلامه صحيح في نفسه أن كتاب الله جل وعلا هو فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الحبل المتين وذكر الحكيم إلى آخره. فهو كلام جميل لكنه لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، فقد يكون الصواب وقفه على علي رضي الله عنه وأرضاه. قال ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا إلا أن يكون موافقا لدينه. وبالنسبة لنا لما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه قاعدة في الاعتقاد وقاعدة في الإيمان. تريد أن تكون صحيح المعتقد فعليك أن تؤمن بما آمن به صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم القرن الأول الجيل الأول. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قاعدة عامة لكل العصور يمشي عليها أهل السنة والجماعة. تريد أن تزن نفسك، هل أنت صح ولا خطأ، ولا أنت وما تعرف، هل أنت تمشي على صواب أن تتخبط كلام فلان صح ولا كلام فلان خطأ، أنا أمشي على صراط المستقيم ولا ماشي ضال، ابحث هل إيمانك يوافق إيمان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، آمنت بمثل ما آمنوا به أم أول وحرفت وأتيت بأهواء من عندك اتبعتها. وهذا شيء سهل، هذا شيء سهل. الكتب الموجودة كتب أهل السنة دونت ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان بعدهم من التابعين وتابع التابعين ومن تبع هؤلاء، عندك الكتب موجودة ومذكور فيها هذا بالأسانيد. وقلت لكم كثيرا ينبغي عليكم أن تتصلوا بهذه الكتب، تتصلوا بها وتقرأوا فيها. وقد أحلتكم أكثر من مرة على كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي، توفى سنة 485 للإمام أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، موجود في كل شيء بالأسانيد، تقرأ فيه وأنت مستريح جدا بدون أي تعب، تعرف ما كان عليه الجيل الأول والجيل الثاني والثالث. نعم والله الآن ضغط وطبع في مجلد واحد، وإلا فإن أصله في أكثر من ذلك، لكن الآن وجدته وأظن طبعته دار ابن حزم في مجلد واحد بنفس الأسانيد، ولكن بدون أظن بدون تحقيق المحقق، إنه لم يطبع إلا نسخة واحدة تحقيق الشيخ الغامدي، لكن تستطيع أن تأتي به وتقرأه في المجلد الواحد ذلك. وعندك أيضا كتاب آخر جميل جدا ومهم، يعتبر كتاب ثاني في هذا الباب، الإبانة الكبرى، الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري الإبانة، الإبانة الكبرى للإمام الحافظ ابن بطة العكبري. لأن قلت الكبرى إن فيه إبانة صغرى في مجلد واحد، لكن الإبانة الكبرى في الأسانيد، وفيه كلام لهذا الإمام. يعني هذه ميزة ليست في كتاب الركائي لا يتوسع، لكن ابن بطة يتكلم معك بهذا الكتاب كأنه عايش معك. يعني عندما تقرأ تعليقات ابن بطة على كتاب على أبواب الإبانة التي يذكرها كأنه عايش معنا في عصرنا ويتألم بآلامنا ويعيش مشاكلنا والفرق والأهواء التي نحن نعيش فيها. اي نعم، هذان كتابان يعني مهمان، وهما من الكتب المطولات المهمة لطالب العلم الاطلاع عليها. إذا عرفنا الآن، لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقلنا بأننا في شريعتنا لا يقبل الله جل وعلا إلا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما اعتقدوه، لأن الله جل وعلا يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهذا الخطاب للصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد، يعني يصفه العباد من عند أنفسهم بخلاف ما وصفه به المرسلون. يقول سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح نفسه عما يقوله أو عما يصف به الكافرون والمغالطون والمنافقون. وسلم وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لصحة ما قالوه ولسلامة الأوصاف التي وصفوه بها جل وعلا عن النقص والعيب. ثم حمد نفسه جل وعلا، حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، لأن الرب جل وعلا هو الذي يستحق كمال الحمد، الحمد الكامل. فيحمد جل وعلا على ربوبيته، ويحمد جل وعلا على ألوهيته، ويحمد جل وعلا بكمال الحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد سبحانه وتعالى على حكمته في كونه، ويحمد جل وعلا على شرعه وقدره. يحمد سبحانه وتعالى له كمال الحمد في كل هذه الأمور، على ربوبيته جل وعلا، ويحمد جل وعلا على ألوهيته، ويحمد جل وعلا على ما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى، ويحمد جل وعلا على شريعته وشرعته، ويحمد جل وعلا على قدره وحكمته في كونه سبحانه وتعالى. فله كمال الحمد من كل هذه الجهات سبحانه وتعالى. قال ثم مضى، نعم ومضى،
ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتضي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل أنا فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم واستركوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 ومئتين، ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
إذن الشيخ يقرر هذا الذي ذكرناه، يقول: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه خير القرون، ثلاثة قرون أو أربعة على خلاف في الرواية. فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، مضى على ذلك خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله، قلنا لكم بأن كلمة إلى الله فيها تنبيه، كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في باب كتاب التوحيد، في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال فيها تنبيه على الإخلاص. أدعو إلى الله، يعني لا أدعو إلى نفسي، لا أدعو إلى قبيلتي، لا أدعو إلى فرقة، لا أدعو إلى عصبية، لا أدعو إلى حمية، لا أدعو إلى جهلية، أدعو إلى الله. فيها تنبيه للداعية أو للداعي إلى الله ألا تنحرف دعوته وتكون دعوة لنفسه، فإن حصل ذلك فأذن عليه بهلاك، وأنه كما جاء في الحديث من أول من تسعر به النار والعياذ بالله تعالى. إذن يحذر الإنسان من أن تنقلب دعوته في وقت من الأوقات لأمر من الأمور الشخصية أو غير الشخصية إلى دعوة إلى الذات، فعليه دائما أن يراجع نفسه وأن يصحح عبادته، يصحح نيته. وكان السلف حريصين جدا جدا على تصحيح النية، كما قلت لكم، قال سفيان: جهدت نفسي على الإخلاص 20 عاما حتى جهدتها. وقال غيره: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا. وأظن هذا يوسف ابن إسباب أو أسباب الذي قال هذا: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. يعني قد أنت تمشي مع النية ثم تجدها تنقلب بشيء آخر، يقول لك: معليش، الأمر هذا فيه خير، والأمر هذا فيه مصلحة كبيرة، ادخل فيه وسد هذه الثغرة وكذا. وكل هذا من أجل نفسك في الحقيقة، ومن أجل ذاتك، ومن أجل الرياء، من أجل السمعة، لأنها تتقلب علي. فأصعب شيء على الصالحين هو تخليص النية، وأن يكون من المخلصين، ليس فقط من المخلصين، ولكن المخلصين المخلصين، مخلص في عمله ومخلص عند الله جل وعلا. يبقى اصعب شيء واهم شيء عند المسلم ان يكون من المخلصين، مخلص، ويكون عند الله جل وعلا مخلصا، مخلصا لله جل وعلا الدين، ومخلصا عند الله سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين ويكون مخلصا عند الله جل وعلا. اصطفاه جل وعلا واختاره، وسميت سورة الإخلاص بذلك. قالوا لأنها إما أن تكون خالصة لله جل وعلا لأنها كلها في الصفات والأسماء، أو تخلص صاحبها من الشرك، أو تجعل صاحبها من المخلصين، يعني إذا عمل بما بمقتضى هذه السورة بما فيها من الإخلاص. إذن هذه سبيل دعوة إلى الله جل وعلا، سبيل الأنبياء وسبيل من اتبعهم. أدعو إلى الله لا إلى نفسي ولا إلى شيء آخر، على بصيرة، يعني على علم وبرهان، على علم وبرهان. وهذه نسوقها إلى جماعة التبليغ والدعوة التي تدعو إلى الله على غير بصيرة وعلى غير برهان، وتدعو إلى بدع، وتدعو إلى منكرات، وتدعو على غير هدى. فهنا نص الآية على بصيرة، فيجب عليهم قبل أن يخرجوا إلى باكستان والسند والهند وأمريكا أن يتعلموا البصيرة ويتعلموا العلم النافع، وبعد ذلك يصححوا خروجهم ودعوتهم. لأن يعني نفس الخروج فيه بدع، ونفس التشكيل فيه بدع كما ذكرت لكم مرة سابقة. أدعو إلى الله على بصيرة. إذن هذا الشرط الثاني، السبيل. الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني العلم والبرهان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أنا ومن اتبعني، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويدعو على علم وبرهان وبصيرة، وكل من اتبعه أيضا يدعون إلى الله، أو هذا سبيل أتباعه، الدعوة إلى الله. لكن ليست الدعوة إلى الله فوضى، كل واحد يدعو إلى الله على كيفه وعلى مزاجه، كل واحد يقول أنا أدعو إلى الله، لا، لابد فيها من قيد، على بصيرة وعلى علم وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك المؤلف يقول هنا: فإن قوله ومن اتبعني معطوفا، إما أن يكون كلمة ومن اتبعني، من اتبعني معطوفة على أي شيء، إما أن تكون معطوفة على الضمير في أدعو، يعني أدعو أنا إلى الله، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاء، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاء إلى الله جل وعلا، الذين سلكوا دربه وقضوا حياتهم في الدعوة إلى أعظم مدعو إليه وهو الله جل وعلا. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إما أن يكون معطوفا على الضمير المنفصل أنا، على بصيرة أنا، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا وأتباعي على علم وعلى برهان وعلى بينة من دعوتنا، لا ندعو إلى الله على جهل وفي تخبط وفي عماء وفي ظلام، لا، أنا وأتباعي ندعو إلى الله على بصيرة، على بينة وعلى علم. وكلا المعنيين حق كما قال الشيخ، كلا المعنيين حق، فأتباعه هم الدعاء إلى الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أتباعهم الدعاء. وأيضا الدعاء هؤلاء هم أهل البصيرة، وهم أهل العلم، وهم أهل الحديث، وأهل السنة، وأهل الجماعة، وهم الطائفة الناجية، وكما قلت لكم الإمام أحمد يقول في حديث لجزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والبخاري قال هم أهل العلم، البخاري يرى أنهم أهل العلم. إذن طائفة الناجية طائفة منصورة هم أهل الحديث أهل السنة أهل العلم أهل البصيرة الذين يدعون الله على بصيرة. أما الذين يدعون الله جل وعلا على جهل وعلى تخبط وفي تشكيل أتي به من الهند أو من الهند وأتى به الأعاجم وأتى به الصوفية وأتى به الصوفية ويقارب كما يقول الشيخ الألباني سياحة عصرية أو صوفية عصرية ونحو ذلك، فإن هذا ليس من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سبيل أتباعه ولا من سبيل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله، احفظ هذه الآية جيدا وفهموها جيدا حتى تنقلوها لهؤلاء ولغيره، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى نفسي على بصيرة على بينة على برهان على علم أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو على بينة وعلى بصيرة، وأتباعه هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، اتبعوا أهواءهم وافترقوا. إذا بين هنا سبب الافتراق، سبب الافتراق، سبب الافتراق هو اتباع الهوى، سبب الافتراق اتباع الهوى. فأحصر الآن السبب الرئيسي للافتراق وهو اتباع الهوى، وهذا مصداق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث الآتي، كما يأتي الحديث الآتي فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، من يحفظ عليها أصول دينها. ومن هؤلاء المجددون، المجددون الذين يأتون على رأس كل مئة، كل مئة سنة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، من يجدد لها أمر دينها. وهذا ولله الحمد موجود، موجود، وتكلم في أهل العلم وذكروا في كتب التاريخ المجددين على مدار القرون، المجددين على مدار القرون. ومما ذكره، مما ذكروه في هذا العصر الذي نحن فيه، مما ذكروه في هذا العصر الذي نحن فيه ما أجاب به فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير في أحد اللقاءات، أنه سئل عن المجددين فذكر أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مجدد من ناحية الرواية يعني السنة، وأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مجدد من ناحية الدراية يعني من ناحية الفقه ونحوه. وهذان الشيخان الجليلان الذي يسر الله جل وعلا لنا اللقاء بهما والجلوس عندهما بفضل جل وعلا، هذان الشيخان الجليلان في الحقيقة هما أهل لذلك، أهل لما قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. الشيخ ناصر الدين الألباني نشر بين الناس مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة، مشروع كبير جدا هو مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة، وألف في ذلك المؤلفات وسجل الأشرطة وبث في ذلك من الكلام والمحاضرات الكثير والكثير. ومن عاصر تلك الفترة في الحقيقة وعاش مع الشيخ أو سمع كلامه من خلال الأشرطة وسمع أجوبته والفتاوى التي أفتاها والمقالات التي كان يكتبها في بعض الصحف الأردنية وغيرها يقف مشدوها ويقف أيضا معترفا بجميل الشيخ علينا في هذا العصر ابتداء من السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة والموضوعة سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتحذير مما من الناس مما فيها ثم بعد ذلك كتابه المشهور جدا والمنتشر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من التسليم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ثم بعد ذلك كتابه أيضا على نفس المنوال حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم كتابه الذي ذكرناه بالأمس الكتاب المهم وهو العمل أخبار الأحاد ذكرناه بالأمس اللي هو لا غير أخبار الأحاد ذكرنا أمس في مسألة أخبار الأحاد خبر الواحد والعمل به حكم العمل بأخبار الأحاد وذكرت لكم أيضا صحيح الجامع وضعيف الجامع من أجل ماذا أن يريحك أنت من أجل أن ييسر على الناس وأيضا المشاريع الكبيرة جدا التي فعلها الشيخ وصنعها أنه آتى إلى كتب السنن الترمذي النسائي ابن ماجه أبي داود وأخرج الصحيح في جانب والضعيف في جانب فكتب صحيح الترمذي لوحده ثم مجلد آخر أو مجلدات ضعيف الترمذي صحيح أبي داود في مجلد وضعيف أبي داود يعني ضعيف سنن أبي داود صحيح سنن ابن ماجه ضعيف سنن ابن ماجه صحيح سنن النسائي ضعيف سنن النسائي تخيل هذا الجهد الضخم رجل قضى في هذا أكثر من نصف قرن من الزمان يعني أكثر من 50 عاما إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في فقه الحنابلة كتاب كبير وضخم ومهم جدا يعني أنا لا أعدد كل ما كتب لكن أتكلم على الأشياء الكبار وفعل الإرواء من أكبر كتب الشيخ ومن أوسعها وأيضا للشيخ كتاب كان يعني لم يخرج إلى أن توفي خرج بعد ذلك هو تخريجات الشيخ على سنن أبي داود يعني تخريج سنن أبي داود تخريجا مفصلا مطولا خرج بعد وفاته ومن الكتب أيضا التي أذكرها مع القسم الأول كتاب المنذري الترغيب والترهيب الذي يحتاج إليه الخطباء والوعاظ فإن الشيخ قد قسمه إلى قسمين صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة المنثورة المطولة والصغيرة والكبيرة فالشيخ له أكثر من 100 مؤلف أكثر من 100 مؤلف تعليقات الشيخ أيضا على رياض الصالحين تعليقاته على الطحوية التي معنا يعني النسخة التي معي الآن هي شرح العقيدة الطحوية بتحقيق أو تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أيضا تعليقات الشيخ على المشكاه مشكاه المصابيح للتبريزي الخطيب التبريزي وكتاب أحكام الجنائز أيضا كتاب مهم أنصح به كتاب أحكام الجنائز من الكتب المهمة جدا في هذا الباب والتي تفيدنا الآن في بحثنا مختصر العلوم، كتاب العلوم للذهبي، كتاب العلوم اسمه العلوم للعلي الغفار للإمام الذهبي في مجلدين، جاء الشيخ ناصر واختصره لك وحقق وعلق على أحاديث فسماه مختصر العلوم بالذهب، وكتاب مهم جدا جدا لابد أن تقرأه، وكتاب التوسل والوسيلة في توحيد العبادة تحتاج إليه في توحيد العبادة، ومن أقدم الكتب التي كتبها الشيخ كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وغير ذلك. فالشيخ فعلا يستحق رحمه الله تعالى أن يكون مجددا في هذا الفن وهذا العلم، وكما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد عباد حفظه الله أن ليس هناك أحد في هذا العصر تخلو مكتبته من كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، حتى أعداؤه يستفيدون من كتبه، ليس هناك أحد في هذا العصر تخلو مكتبته من كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى باذلا نفسه للدعوة وباذلا نفسه للذب عن السنة، وكان أيضا في تواضع جمل وفي حرص وبعد عن الشهرة والرياء، حتى أنه كان يهرب في زياراته لمكة والمدينة وغير ذلك، كان يهرب من الطلاب. ومن ذلك أننا في أحد المرات علمنا أن الشيخ موجود في مكة المكرمة فحرصنا على لقائه، فكان الشيخ يتخفى في الحرم، فبعدما انتهى الشيخ من الطواف وصلاة ركعتين عند المقام، يعني نستطيع أن نقول أمسكنا به، فالشيخ لم يكن مأذونا له بالجلوس في الحرم للتحديث أو الإقراء أو غير ذلك، فكنا نمشي مع الشيخ لنسأله، فكان الشيخ يدور حول زمزم قديما، كان زمزم لها بناء مرتفع سور، والسور هذا يدور وفي سلالم تنزل إلى الأرض تحت عند البئر، فكان الشيخ ونحن معه مجموعة من الطلاب نسأله وهو يدور حوالين زمزم ونحن ندور معه ويدور ندور معه، ف ومجموعة كبيرة من الطلاب يحرصون على سؤاله والشيخ لا يجلس، لأنه إذا جلس يعني الناس تتجمع حوله ويصبح هناك إشكال. فمما أذكر في ذلك اليوم عندما سألناه عن كلام الشيخ في الإشارة بالأصبع، وأن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه ذكر الإشارة بالأصبع بدون التحريك، وأن الحديث الذي صاحه الشيخ حديث وائل بن حجر فيه التحريك، فكان الشيخ ونحن في الحرم في صحن الحرم رفع يده هكذا وأشار إلى لمبة متجهة، لمبة خضراء تتجه إلى الذاهب إلى الصفا، فقال الآن إذا أنا فعلت هكذا وأشرت إلى هذه اللمبة هكذا، أشرت هكذا وحركت يدي أو أشير إليها، فيصح أن أقول أنني أشرت إليها، وأيضا يصح أن تقول بأنني أشرت إليها محركا أصبعي. فكون الحديث الذي صحيح مسلم أشار إلى أنه كان يشير بأصبوعه يدعو بها ولم يذكر التحريك لا ينفي التحريك المذكور في حديث وائل ابن حجر. هذا جواب الشيخ الذي سمعناه منه بنفسه لما سئل عن هذا، والتقينا به أيضا في أماكن أخرى في المدينة المنورة وفي الشارقة وفي عجمان وفي عدة أماكن، فالشيخ رحمه الله تعالى له جهد مشكور وله جهد كبير جدا وله فضل على أهل السنة في هذا العصر، وقد أراح الناس كثيرا في تخريج الأحاديث وفي جمع الطرق. وذكرنا لكم أنه كان في المكتبة الظاهرية في دمشق، مكتبة الأسد في دمشق اللي الآن المكتبة الظاهرية، كان أحيانا يصعد على السلم ليبحث في المخطوطة فوق الرف، يقف على السلم بالأربع ساعات والخمس ساعات على السلم وهو يبحث في المخطوطات اللي فوق وينقل منها المرويات والأسانيد، ينقلها في دفتره أو في كشاكيله أو في كراسه، حتى أن أهل المكتبة تعبوا. فماذا صنعوا؟ صنعوا له غرفة داخل المكتبة، وصاروا عندما يذهبون يغلقون عليه الباب الرئيسي ويجلس الشيخ بعد ذلك في الغرفة هذه المنفصلة حتى يرجعون مرة ثانية هم في دوامهم أو في المساء، والشيخ معتكف وجالس ينقل من هنا وهناك وينقل الروايات من المخطوطات التي لم نرها حتى الآن. يعني عندما أنت تراجع السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة تجد الشيخ ينقل من كتب لم تطبع حتى هذه اللحظة التي أنت فيها، ينقل من كتب ومن أجزاء ومن مسانيد لم تطبع حتى هذه اللحظة وهي موجودة في المخطوطات. فهو حلقة بينك وبين تلك الكتب، فقد أراح الناس كثيرا وراح المخرجين والمحققين، فرحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته، فيستحق أن كما قال الشيخ الخضير أن يكون من المجددين في علم السنة. قال: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال أهل العلم: كلمة طائفة تدل على تقليل أهل الحق، فأهل الحق قلة في كل عصر. حتى يعني لو جئت تقيس هذه المسألة الآن، مثلا أهل الإسلام بين الأمم الأخرى، أهل الإسلام قلة بالنسبة لليهود والنصارى والمجوس، قلة. ثم المنتسبون للسنة عموما قلة بالنسبة للفرق الأخرى كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وغير ذلك، مع أن الجهمية يخرجونها من 72 فرقة، الجهمية يخرجها أهل العلم من 72 فرقة. المهم أن أهل السنة عموما قلة بين هؤلاء. ثم أهل الحق، أهل الحديث الذين انتسبوا للسنة حقا وعملوا بها طبقا، اللي هم نقاوة المسلمين، قلة أيضا في عوام الناس وفي عموم المسلمين. فهذا أشار إليه الحديث لقوله طائفة، والطائفة كما قال البخاري قد تطلق على الشخص الواحد، يعني قد يكون إنسان واحد على الحق من أهل العلم وأهل السنة والحق معه ولو كان واحدا. لا تزال يدل على استمرار هذه الطائفة، وأن الزمان وأن الأرض لا يخلو من قائم لله بحجة، يعني لابد أن يأتي في كل زمان من يقيم حجة الله جل وعلا على العالمين إلى قرب قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين به، عالين به، مظهرين له، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، لا يضرهم. فهذا الظهور أحيانا يكون هذا الظهور بالسنان بالسيف، يعني غلبة أهل السنة يغلبون أهل الباطل بالقوة وينتصرون عليه، وأحيانا يكون هذا الظهور بالحجة والبيان، كما قال ابن القيم. هذا الظهور احيانا يكون بالحجة والبيان. اهل السنة يناظرون اهل البدع ويقيمون عليهم الحجج البينة على بطلان مسلك اهل البدع، مع ان اهل السنة قد يكونون ضعفاء وقد يكونون مضطهدين، لكن حجتهم ظاهرة قوية. وقد يأتي يوم من الايام وقت من الاوقات كما حصل في عهد المتوكل واظهر السنة واخمد البدعة ومنع الناس من القول بخلق القرآن، واخرج الامام احمد واظهره واظهر اهل السنة. فقد هذا الظهور يكون بالحجة والبيان، وقد يكون بالسيف والسنان. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الامام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوي تغمد له برحمته، فاخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الامام ابي حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي ما كانوا يعني وصاحبيه ما كانوا يعتقدون من اصول الدين. ابو حنيفه رحمه الله تعالى من ائمه المسلمين، لكنه خالف اهل السنه في مسائل الايمان، في مسائل الايمان، فهو غفر الله له ورحمه الله من مرجئه الفقهاء. وشيخه في هذا يعني في الارجاء حماد ابن ابي سليمان، حماد ابن ابي سليمان. فابو حنيفه امام كبير، ولا يزال الناس يثنون عليه شرقا وغربا، لكنه خالف اهل السنه او اخطا في مساله الايمان، واتباعه يسمون بمرجئه الفقهاء. لذلك الطحاوي هنا عندما اتى الى مساله الايمان وكتبها اخطا فيها ايضا كما اخطا فيها الايمان، فقال الطحاوي بان الايمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان فقط، ولم يذكر العمل بالاركان، ولم يذكر العمل بالاركان كما سنبينه. فالقول بانه اعتقاد ونطق فقط هو قول مرجئه الفقهاء، وسياتي تفصيل الكلام في هذا باذن الله سبحانه وتعالى. فابو حنيفه هنا كما قلت شيخ حماد بن ابي سليمان في هذه الشيخ في الفقه، وهو شيخ في مساله الايمان او في هذه المشكله الكبيره. فالطحاوي رحمه الله تعالى قال بانه نقل ما كان عليه السلف، ومن هؤلاء الامام ابو حنيفه وابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم القاضي المشهور، وايضا محمد بن حسن الشيباني ايضا الفقيه الكبير المشهور. قال نقل ما كانوا عليه في اصول الدين وما كانوا يدينون به رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا هو ذكر أن هذا المعتقد يذكر عن هؤلاء وعن غيرهم، وسننبه إن شاء الله سبحانه وتعالى في المواضع المناسبة عن المخالفات التي ستمر بنا في هذه العقيدة، وعلق عليها الشارح رحمه الله تعالى احيانا يعلق عليها بطريقه لطيفه تلطفا مع الامام الطحاوي وتادبا معه في الرد والجواب، وهذا من ادب اهل العلم انه اذا اخطا المخطئ فانه يرد عليه ويجيب عنه بادب وباحترام بدون تجريح وبدون تشهيد ونحو ذلك. وهذا ان شاء الله ما سنمر به في هذه العقيده في هذه الشرح المبارك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله الدرس السابق يوم السبت القادم باذن الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. سلام.